بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال: فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة في حرمة المسلمين ووجوب حق بعضهم على بعض، لا عذر لأحد منهم في تركها إلا من عذرته السنة ويشهد له العلم، وبعضها أوكد من بعض، وأكمل المؤمنين إيمانا أقومهم بها وأسرعهم إليها. قد كثرت بها الروايات، وكان بعض السلف تركوا منها ثلاثة: إجابة الدعوة وعيادة المرضى وشهود الجنائز، إلا أن هؤلاء اعتزلوا الناس أصلا وكانوا أحلاس بيوتهم، لم يخرجوا إلا إلى الجمعات، ومنهم من ترك الجماعات، وكان منهم من تبوأ الجبانات وفارق الأمصار والإخوان. وقال سهل: ما أعلم شيئا أشد من حقوق الناس، وكان يقول: من كف أذاه عن الخلق مشى على الماء. وقال أبو يزيد وغيره: بغية العقلاء السلامة من الله تعالى، ومن أراد السلامة من الله تعالى فليسلم الناس منه. فمن أراد أن يسلم الناس منه فليبعد منهم. فقد أنشدت لبعضهم في معناه: الناس بحر عميق والبعد منهم سلامة. وقد نصحتك فانظر لا تدركنك ندامة. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اتقوا الله واتقوا الناس. وعن ابن عباس مثلها: لولا مخافة الوسواس لم أجالس الناس. وقال مرة: لا دخلت بلادا لا أنيس بها، وهل يفسد الناس إلا الناس. وقال بعض السلف: كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء، وكلما أطالت الصحبة توكدت الحقوق. وقال بعض العلماء: من عرف نفسه استراح، ومن عرف الناس تعنى. وقال بشر بن الحارث في ضده: من عرف الناس استراح. وقد قيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: مدارات الناس صدقة. قال: مداراتهم في العلوم ومفارقتهم في العقول. وفي أحد الوجوه من قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، قال: هي المداراة. وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن منع حظه من الرفق منع حظه من الدنيا والآخرة.
جمع الله لنا خيرات الدنيا والآخرة، ووهبنا سبحانه وتعالى مننه وعطاياه للصالحين في الدنيا والآخرة، ودفع عنا شر الدنيا وشر الآخرة. يا مالك الدين والدنيا والآخرة، هب لنا خيراتها وادفع عنا شرورها برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، وصلى الله وسلم على خاتم إرساله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على منواله، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. وقد حدثنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن حقوق المسلمين وشأنهم في الاتصال بينهم والاختلاط بينهم والتواصل بينهم والتجالس بينهم، وسرد لنا مشيرا إلى ما جاء في السنة الكريمة من بيان هذه الحقوق والخصال التي يجب أن تؤدى، وهي دين ندين الله تبارك وتعالى به، وهي سبب لحصول الخير ولتوفر المنن ولكثرة العطايا ولدفع البلايا، القيام بهذه الحقوق بين المسلمين. فالتقصير فيها يؤدي إلى كثير من البعد وإلى التفرق وإلى نزول البلاء إلى غير ذلك. فمن دين الله تبارك وتعالى أن نتعلم الحقوق التي شرعها الحق على بعضنا لبعض وفيما بيننا البين ونؤديها. وقد ذكر لنا مما جاء في الأحاديث وجمعه من الروايات 10 خصال ينبغي أن نحافظ عليها، وذلك أن نسلم إذا لقينا المسلم، ونجيبه إذا دعانا، ونشمته إذا عطس فحمد الله، ونعود المرضى، ونشهد الجنائز، ونبر قسم المقسم من أقسم علينا في شيء نبر قسمه، وننصح لمن استنصح، ونحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنا، فلا نكون بعده بوجه وأمامه بوجه آخر غير الوجه الذي نكون بأمامه نكون فيما خلفه، بل نحفظه إذا غاب عنا، ونحب له ما نحب لأنفسنا، ونكره له ما نكره لأنفسنا. ثم ذكرنا بحديث أنس ومرتكزه على حال مجتمع المؤمنين ما بين صلحائهم وطلحائهم وأخيارهم وأشرارهم، كيف أن من له سابقة خير من الأخيار ومن الأشرار، لا هذا يحتقر هذا، ولا هذا يتطاول على هذا، ولا هذا يودي هذا، ولا هذا يتكبر على هذا، بل الأخيار يدعون للأشرار بالتوبة والصلاح، ولا يجزمون ولا يقطعون على أحد منهم بسوء عاقبة ولا مصير وقد غيبها الله سبحانه وتعالى، ويترجون لهم هدايات وارتقاء درجات، والأشرار ينظرون إلى الأخيار نظر إكبار ونظر إجلال، ويودون لو كانوا مثلهم، ويحبون أن يزيدهم الله فضل وأن يلحقهم بهم. فإذا كان الأمر كذلك فتعرض الأخيار للقبول والأشرار للمغفرة والتوبة، وعم الخير الجميع. ولكن إذا كان من رأى نفسه على خير احتقر الغير، ومن كان على شر تطاول وانتهك حرمة الأخيار ونال منهم، فهذا علامة الهلاك، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذبه ويريد أن يشقيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إلا من سبقت له من السابقة، فكم من إنسان تغير من حال إلى حال، وسبحان من يغير ولا يتغير، ويحول ولا يتحول، ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. قال: إذا نظر الصالح إلى الطالح من أمة محمد قال: اللهم اهده وتب عليه واغفر له. وإذا نظر الطالح من الأمة إلى الصالح منهم قال: اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير، ثبته عليه وانفعنا به. فهكذا يكون الحال فيما تكنه النفوس ما بين الأخيار والأشرار، ما بين من ظهرت عليه الأعمال الصالحات وبين من يقع في ترك واجبات أو فعل محرمات، لا ازدراء، ولذلك ولا تطاول ولا تكبر ولا احتقار ولا شيء من الأوصاف المذمومة، وإنما جاءت الشريعة بالنصيحة، وجاءت بإقامة الحدود رحمة من الله بعباده وسوقا لهم إلى الخير، من دون أن تتجاوز تلك الضوابط وتلك الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى، كما سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأسس في المجتمع. فلما سب بعضهم من كان يضرب من أجل الخمر فيجلد أولا ثم ثانيا، فقال قاتله الله ما أكثر ما يؤتى به، فالتفت إليه النبي: لا تكن عون الشيطان على أخيك، لا تكن عون الشيطان على أخيك، إذا وقع في هذه المصيبة ادع له بالتوبة وبالرجعة. ثم ذكر وجوب الإنصاف والالتفات إلى حميد الأوصاف، وإن كان عند من يستحق إقامة الحد فقد يكون في وصف طيب، بل ذكر خصلة من رؤوس خصال الخير، قال: إنه يحب الله ورسوله، أتسب فإنه يحب الله ورسوله، وما كان من هذه المحبة إلا أن تحققت له بها التوبة وعاد عن ذلك العمل ولم يعد إلى ذلك الذنب. فهكذا هذا الشان. وكذلك لما أقام الحد بالقذف على من جاء معترفا وطلب إقامة الحد عليه، فقام صلى الله عليه وسلم وأمرهم بإقامة الحد بهذا المنوال معرفة شريعة الله تبارك وتعالى، لم يسألوا عن الطرف الثاني ولم يفتش عليه، وهو بنفسه لما اعترف أولا أعرض عنه وثانيا وثالثا، فلما كرر الاعتراف وبالاقتراف رغبة منه في تطهره ولقاء الله وهو طاهر أمر برجمه فرجم. فلما رجم وهو عائد في الطريق سمع بعضهم يقول: ألا ترى كيف مات هذا؟ كما يموت الكلب أو شيء من هذا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصل إلى ميتة مرمية شاه، قال أين فلان فلان؟ قال كله. قال استغفر الله يا رسول الله، نأكل الميتة، أنت نهيتنا عن ذلك. قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنتن من هذا، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. فما جاءت الحدود إقامتها من أجل تطاول الناس على بعضهم، ولا من أجل أن يتسابوا، ولا من أجل أن يحتقروا، ولكن من أجل أن يتطهروا وأن يرتقوا وأن يتنظفوا وأن يغفر لهم. فأعلم حكمة الشريعة، فمن لا يفقه الشريعة يلعب بالدين، وربما ظن نفسه على تقوى وعلى صلاح وهو لعاب، يلعب بدين الله تعالى، يخالف المنهج، يخالف الهدي. فما جاءت إلا بالأدب وبالرحمة وبالرافة، وما شرع لنا من مجانبة البطالين وبغض معاصيهم ففي محل بضوابطه، وهذا لا يعفينا من رحمتهم، ولا يعفينا من نصيحتهم، ولا يعفينا من تمنى الخير لهم. لا تلعب بالدين، الدين ما هو لعب، الدين كمال، الدين ضوابط، الدين معاني واسعة مترابطة أساسها الرحمة. ما جاء كله للرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الدين كله جاء كذلك. فكن على قدم متين في دين الله، تعرف ما معنى الحب في الله، ما معنى البغض في الله سبحانه وتعالى، وماذا ينطوي قلبك نحو الخلق. لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم غنيمة وبذراريهم سبايا، تأتوني بإسلامهم أحب إلي. هذه نظرة الدين إلى الخلق. المحاربين المقاتلين قال ادعوهم إلى الله، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم. أنا ما بعثت أجمع أموال وسبايا، أنا جيت لإخراج الناس من النار إلى الجنة، لإنقاذ الناس من السوء إلى الهدى والنور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو كذلك، ألا ترى كم عمل اليهود في المدينة المنورة، كم سبوا، كم آذوا، ونكثوا العهود، وتجمع المتجمعون منهم بعد ذلك في خيبر، وكانت آخر معاقلهم. فجاء إليها، ولما جاء إليها ونزل بها وملكه الله إياها، يقول في آخر يوم وقد تحصنوا بحصن لهم متين حريز منيع، فيه ماؤهم وبيرهم وفيه طعامهم، فأرسل سيدنا علي، ولما ذهب متوجها قال على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال أدعهم إلى الإسلام، أدعهم إلى شهادة لا إله إلا الله. الآن وقت دعوة، بعد سنين هم في المكر وفي الكذب وفي الخداع وفي الأذى وفي نقض العهود وفي القتال، والآن يدعوهم ويقول لسيدنا علي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، احرص على هدايتهم في هذه المراحل. ما نسي مهمته ولا نسي حقيقة واجبه صلى الله عليه وسلم، وعلم أصحابه. وفي هذا الحالة ودقدق أبوهم فعلوا فينا، فأبدا أدعهم إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم كان الفتح، فجاءوا يقولون إلى أين نذهب يا محمد، وأنا قوتنا وأكلنا ومكاننا؟ قال نقركم ما شاء الله تعالى وشئنا، تفضلوا اجلسوا في الأرض، الذي صار في ملكنا من كل هذه الأرض نؤجركم، تضمنون معيشتكم. بعد السنين من القتال، بعدما كان فيهم أباليس من أهل المكر والضلال والأذى، وفيهم من جمع الجموع عليه لحربه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نقركم ما شاء الله وشينا، اجلسوا ولكم العمل، نوفر لكم الأعمال تعملون في الأرض لكم نصف الثمرة. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، تعرف هديه، تعرف دينه، تعرف مهمته في الحياة. كل ذلك مع ما ينطوي في البواطن أن أبغض الأشياء إلى قلوبنا معصية الله والكفر بالله. نعم، ولا شيء أبغض من هذا. نعم، ولكن هذا ما يحولنا إلى جبابرة ولا متصرفين بأهواء ولا بغيظ وتشفي. لا شيء أبغض إلينا من الكفر، ولكننا لا نتصرف مع الكفار إلا بما شرع ربنا وربهم. وفيهم المحارب، ووسط الحرب عندنا شريعة، لا نمثل، لا نقتل مدبرا موليا ولا صبيا ولا امرأة، ولا نمس من قعد في صومعته أو مكانه في عبادته. قد نسخ الدين ووجب عليهم الإيمان، ولكن ما دام معتزل في صومعته ما نقربه. نقاتل من قاتلنا، ومن قاتلنا لا نمثل به، ولا نقتل المدبر منهم. ما هذه الشريعة؟ ما هذا النظام؟ ومن يعرف الحقوق للخلق كمثل رب الخلق وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ وكذب المدعون للحقوق والحرية والإنسانية وما إلى ذلك، وما رأينا إلا على أيديهم تسفك الدماء وعلى أيديهم تؤخذ الحقوق، ولكن في ظل شريعة محمد تحمى. لكل من عرف هذه الشريعة وقام بحقها. إذا كان الأمر كذلك، فمعنا من الكفار أهل معاهدة وذميون. ثم نقرأ في صحيح البخاري عن أساس من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. ولا شيء أبغض إلينا من الكفر، ولكن ما نقتل معاهد ولا ذمي، وقتله يسبب دخول النار ويحرم الجنة. إيش هذه الشريعة؟ ها، ما فيها خيانة، ما فيها غش، ما فيها غدر. من مكر بنا وكلناه إلى الرب، من خادعنا وكلناه إلى الرب. إن المنافقين يخادعون الله، فقال يا أيها المؤمنون خادعوهم، قال هو خادعهم، هو بيكفيكم خلاص. يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال اللهم بهذا الأسلوب يجلبون السوء على أنفسهم، فثبتوا أنتم على ما أحب منكم. لا يحملكم وخادعتهم إياكم وغيظكم عليهم أن تنحرفوا منهم. المخادعة لا منكم، منهم المكر لا منكم، وأنا أتولى أمركم عز وجل. هكذا. والذين وعوا قالوا إن أصحاب محمد لا نغدر، لما خافت على طفلة وهذا أسير يريدون ذبحه وقاتله، وقد انتهى الشهر الحرام وسيخرجونه للقتل. بكى الطفل فحمل طفلهم ووضعه على حجر يسكت ولدهم، ولد المشركين وهو مقتول، أسير سيقتلون يعلم أنهم قاتلوه، يربي ولدهم. ولما خافت المرأة رأت الرجل قد طلب منهم ما يستحد به استعدادا للقاء الله، وجدت بيده الموسى والطفل في حجرته، بينتقم منا بيقطع علينا الولد، لأنه قلت بنقتله إيش بصلى، قلت بنقتله بيقتل ولدنا وبيش في غيظه فينا. فلما رآها بهتت وخافت، انزعج لما رأته، قال لا تخافي على الصبي، إنما كان يبكي فسكته، إن أصحاب محمد لا نغدر، الغدر ما هو عندنا، نحن قد ربانا محمد، قد هذب نفوسنا أحمد، نقانا عن هذه الشوائب التي بين الناس، ما عندنا هذا. لو كنت إنسان عادي ما اتصلت بمحمد بفجر بكم وبعمل بأقدر فيكم لأنكم قاتلي، ولكن أدبني محمد رسول الله، وهو الذي أدبه الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا نفس الأمر الذي نذكره من سيدنا عبد الله بن رواحة، وقد جاء إلى نفس أهل خيبر وعادوا بعد كل ما رأوا، بعد كل ما عملوا بمن الإحسان، عادهم يريدون يتحيلوا من أجل ينقصوا المحصول الذي يصل إلى النبي والصحابة ويأخذوا زيادة على نصفهم. قالوا يرسل واحد يخرص لنا، أي يقدر كم بيخرج هذا النخل، فكان تقديره مضبوط. قالوا دعونا نخوفه أو نرشيه عسى أن ينقص المقدار، فنعطيهم مقدار أقل ونأخذ نحن أكثر من النصف، لأنه بيقدر الجملة بأقل منها، فبنعطيهم نصف المقدر فقط، هو الواقع أكثر فنأخذ نحن أكثر. بعثوا إلى النبي إن صاحبك هذا يجحف علينا في التقدير. النبي يعرف صاحبه ويعرف أمانته، مشان يهددونه يخوفونه، وجاء عندهم عرضوا عليه بعض المال. ما هذا؟ أترشونني؟ قد جيت والله من عندي أحب الخلق إلي، أنا جيتكم من عند أحب واحد إلي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة، أنتم مبغوضين عندي من أبغض شيء، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي لكم أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة. هذا هو الميزان، هذا الميزان اللي عرفه الصحابة وتربوا عليه. لا نبغض الكفر والكافرين، لكن ما نظلمهم، نعطيهم حقهم كامل. ما يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة. روحوا تريدون تدخلوني النار، فجدوا قوم لا تنفع رشوة ولا ينفع تهديد أمامهم مربين. سمع بعض علماءهم جواب عبد الله بن رواحة، قالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرض، بهذا العدل قامت السماوات والأرض. فهكذا يقول، فهذه الخصال المذكورة في حصوص هذا، إذا كان في حق عامة الكفار فكيف بحقوق المسلمين التي ضيعناها ولعبنا بها؟ جاءوا ناس يعلموننا الدين على غير منهج محمد، يعلمك من الدين ذا ضرب ذا وهذه ذا وحقد على ذا وسب ذا، إيش هذا؟ أبو عيسى محمد بهذا دين؟ من هذا؟ من أين جاء هذا الدين؟ لما لعبنا بدين لا عاد عرفنا حرمة ذا ولا حرمة ذاك، والعياذ بالله تعالى. يقول فهذه الخصال المذكورة جامعة مختصرة في حرمة المسلمين، وجوب حق بعضهم على بعض، لا عذر لأحد منهم في تركها إلا من عذرته السنة بعذر صحيح ويشده العلم، وبعضها أوكد من بعض، فراعي حقوق المسلمين. يا أيها المؤمن بالله ورسوله، قال وأكمل المؤمنين إيمانا أقومهم بها وأسرعهم إليها وكثرت بها الروايات في الأحاديث. فإن نظرت أن بعض السلف من صلح الأمة تركوا بعضها، فعلم أنهم لم يتركوها إلا وهم في حالة العذر اشتغالا بتقديم الأهم من الأمور، وما تعمدوا تركها من إجابة الدعوة أو عيادة مريض أو شهود جنازة. فمنهم من صاروا أحلاس بيوتهم أصلا واعتزلوا الأنام ولم يتوجع عليهم هذا الحق، وانشغلوا بما هو أولى لهم وما هو أحق بسيرهم وما هو أنفع للمسلمين منهم وبهم، فانشغلوا بذلك فتركوا إجابة بعض الدعوات، وتركوا حضور بعض الجنائز، وتركوا عيادة بعض المرضى لا استخفافا ولا قصدا وتعمدا في شانهم، ولكن لانشغالهم بما هو أحق وما هو أولى. ومنهم من إذا رأى حاله يطيب مع الله تعالى في انقطاع إليه طاع تخلص من لزوم هذه الحقوق بالخروج من بين الناس أصلا، والذهاب إلى الجبال والكهوف والصحارى حتى لا يتوجع عليه حق يقصر فيه للمسلمين. وما داموا بينهم فلا عذر لهم في ترك الجمعات، ولا التقصير أيضا في الاجتماعات التي تعقد للخير. وهكذا يأتي بعد ذلك ميزان الأعذار للمعذور المقبول عذره عند الله ومن لا يعذر. يقول سهل ما أعلم شيء من حقوق أشد من حقوق الناس، ويقول من كف أذاه عن الخلق مشى على الماء، يعني تسخرت له الأسباب وأعطي المواهب بس كف أذاك عن الناس. من كف أذاه عن الخلق مشى على الماء. يقول أبو يزيد وغيره بغية العقلاء السلامة من الله من غضبه من عقابه من عذابه من مكره من البعد منه من طرده من حرمان النظر إلى وجهه، هذا بغية العقلاء السلامة من الله. قال ومن أراد السلامة من الله فليسلم الناس منه، اطلبها في سلامة الناس منك. ها؟ إذا سلم عباده منك أنت سالم من غضبه وسالم من عذابه وسالم من طرده وسالم من الحرمان، ما يحرمك شيء من الخير. المهم أنه عباده سلموا منك، أما إذا ما سلموا عباده منك تريد منه السلامة كيف؟ سلم عباده منك أول حتى تسلم من غضبه سبحانه ومن عقابه ومن طرده. هكذا وأنشد الناس بحر عميق والبعد منهم سلامة، وقد نصحتك فانظر لا تدركنك ملا ندامة. والقصد ما لا حاجة لك به من الاتصال بالناس فاتركه، وما احتجت له من أجل صلاح دين أو دنيا فقم به على وجهه. أما تفتح باب التعارفات كما افتكوا الناس الآن في ما يعملون في هذه الوسائل التي جاءتهم، وما كفى قدهم هم أهل البلدان ما لهم ميزان في التعارفات، قاموا يختلطون بمختلف البلدان نحو هذه الأجهزة بلا نية صالحة بلا ضوابط شرعية بلا صلاح، وكان وقعت لذلك مفاسد. بعضها بدأ باسم النصيحة والدين انقلب مدري إيش، انقلب شيء ثاني، لا الدين ولا نصيحة، انقلب بلية وفضيحة، انقلب رزية وقبيحة، نعوذ بالله من غضب الله. شو لابد لك من ضابط، لابد لك من أصل، لابد لك من حقيقة في الوجهة في النية في العمل، ما تظل مسترسل ما تهواه نفسك. اضبط ضوابط لهذه العلايق بالناس وتجالس من تنتفع منه أو تنتفع بك في دين ودنيا، دنيا مباحة تستعين بها على الدين فقط، وغير ذلك ايش تفتح على نفسك الأبواب. ويقول اتقوا الله واتقوا الناس. يقول سيدنا عمر بن عباس لولا مخافة الوسواس لمجالس الناس، أو لدخلت بلادا لأنيس بها، هل يفسد الناس إلا الناس؟ كلما كثرت المعارف كثرت الغرماء اللي يطالبون بحقوقهم في القيام. كثروا معارفك الغرماء كثير عندك بعدين، لأنك بقدر ما تعرف تقصر في حق ذا في حق ذا يرجع غريم لك يطالبك بحقه. تبغى غرماء كثير صلح معارف كثير بلا ضوابط بلا نية صالحة بلا تقوى بلا بلا بلا, بلا, بلا إخلاص المحبة لله تعالى. أيوة كل ما طالت الصحبة تأكدت الحقوق. يقول بعض من عرف نفسه استراح ومن عرف الناس تعنى. عرف نفسه فهذبها وطهر استراح، عرف الناس قد يبغى مكانة عند ذا ومنزلة عند ذا ومكانة عند ذا وسمعة عند ذا وشهرة عند ذا ومصلحة من ذا، تعنى وقع في العنى. الثاني يقول بشر الحارث من عرف الناس استراح. صحيح هذاك عرف الناس معرفة تواصل للأغراض والمطامع، هذا عرف الناس عرف حقيقة الناس، إذا عرف حقيقة الناس خلاص استراح، لا يطلب تعرض لا إليهم ولا ينزعج من أذاهم، أن عرف الناس عرف حقيقة الناس، فما عاد صار يكترث بشؤونهم ولا بأحوالهم، عارف أنهم نسناس وآلة تحت الجلالة، عرف الناس فلاش ما طالبهم بشيء غائب عنهم، ما طالبهم بشيء فوق طاقتهم، ولا أراد كل واحد منهم أن يكون له الوفي الشهم. عرف الناس، ما هذا وصف الناس، خلاص استرح، همش تعامل معهم بما يرضي ربك فيهم، بس تعامل معهم بما يرضي ربك فيهم، يرضي ربك عنك فيهم، تسترح. أيوة، فالكل القولين صحيح، وكل منهما بمعنى. مداراة الناس صدقة، مداراتهم في العلوم مفارقتهم في العقول، فما عقول الناس بحد سواء. والمراد ما لا يترتب عليه أمر شرعي من شؤونهم وأحوالهم، ما يتوجع عليك فيه إنقاد وإنكار ولا تبيين، فاسكت عنه وخلهم يقولون ما شاءوا. فإذا تعلق الأمر بالدين وجب عليك التنبيه والتوجيه، فوجه باللطف وبالرحمة، فتكون بجسدك معهم بقلبك مع الله. ولما استحكم هذا الخلق في وصف بعض الصالحين، قال لي 20 سنة يظن الناس أتكلم معهم إنما أتكلم مع الله، يعني من أجل الله أكلمهم وخاطبهم بقدر ما يقربني الله، ضابط نفسي وكلامي، ولا أنا حاضر معهم ولا أنا مبالي بهم، أنا مع ربي. وقابلهم بما يحب ربي وكلمهم بما يحب ربي وحاضر قلبي مع ربي، يظنون معهم أنا معهم. هذول رسخت قلوبهم وكمل، صار ما يشغلون عن الله، ويديهم حقوقهم من دون أن يشتغل بهم عن ربه سبحانه، قلبه حاضر مع الله. يقول من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن منع حظه من الرفق ما عنده إلا عجرفة، ما عنده إلا قوة، منع حظه من خير الدنيا والآخرة، فلا يكاد يسلم له دين ولا دنيا، هذا لأنه ظل متصارع هو خلق الله منه، وما يعرف إلا يسب ذا ويأذي ذا ويزعل من ذا ويغضب على ذا، وطول ليلة ونهاره وزعلان على خلق الله، وتريد الله يغضب عليك؟ ترك خلق الله لله وتعال أصلح ما بينك وبين الله، وأعطي ما عليك ودع ما لك. قالوا لهم يكون أمراء تعرفون منهم ما تأمرنا يا رسول الله، قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، خلاص تمام. هذا هدي محمد، الله يفقهنا في الدين ويعرفنا حقيقة واجبنا معه في كل شان وفي كل حال، إنه أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر سنن الجسد. وفي الجسد 12 سنة، وذلك مأخوذ من 3 أحاديث متفرقة، منها حديث جبريل عليه السلام حين استبطأه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالوحي، 5 منها في الرأس، وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق شعر الرأس، ومنها 7 في الجسد، وهي الختان والاستحداد وانتفاض الماء وهو
انتقاص الماء،
وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، وتنظيف الرواجب. فأما البراجم فهي معاطف ظهور الأنامل، لم تكن العرب تكثر غسل ذلك لتركها غسل أيديها عقيب الطعام، فكان يجتمع في تلك المكاسر الوسخ فأمروا بغسلها. قال أبو هريرة وغيره من أهل الصفة كنا نأكل الشواء ثم تقام الصلاة فندخل أصابعنا في الحصبة ثم نفركها في التراب ونكبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كنا نعرف الأشنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما كانت مناديلنا بواطن أرجلنا، كنا إذا أكلنا الغمر مسحنا بها. ويقال أول ما ظهر من البدع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 4: المناخل والأشنان والموائد والشبع، فهذه كلها في شأن الجوف وهو شر وعاء مجوف. وأما الرواجب فهي جمع راجبة، وهي واحدة الأنامل، لم تكن العرب يتفق لها الجلمان في كل وقت فيقصون أظفارهم، فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة 40 يوما، إلا أنه أمر بتنظيف ما تحت الأظافر لأنه مجمع التفث وهي الرواجب إلى أن يقصوا أظفارهم. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استبطا الوحي، فلما هبط جبريل عليه السلام قال له: كيف ننزل عليكم وأنتم لا تغسلون براجمكم ولا تنظفون رواجبكم وقلحاً لا تساكون، مر أمتك بذلك. ويقال لما تحت الأظافر من الوسخ الأف، ويقال له أف وتف، فالأف وسخ الظفر والتف وسخ الأذن. وقيل بل التف كلمة إتباع للمبالغة في التأذي بالقدر المؤذي، ومن ذلك قوله في الإتباع: جائع نائع وعطشان نطشان ولا أثر له ولا عنبر. وقيل من هذا قول الله تعالى: قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي لا تعبهما بما تحت الظفر من الوسخ. وقيل: لا تؤذهما تأذيك بما تحت ظفرك من الأذى، أو لا تؤذهما بمقدار ذلك.
لا إله إلا الله. وأخذ يشرح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأجسادنا، وأجسادنا هي محل ترجمة الشريعة، ترجمة المنهج. ففي وحي الله وبلاغ رسوله كلام يتعلق بعينيك، دخله في عينك، حطه محله. كلام يتعلق بأذنيك، كلام يتعلق بلسانك، كلام يتعلق بباقي جوارحك، حط كل شيء في محله، تستفيد من كنوز الشريعة. وإلا كنوز الشريعة محلها ما تستفيد أنت منها لما تضعها محلها، مثل الدواء. وإذا واحد عنده أمراض وجابوا له أدوية مناسبة لهذه الأمراض، حطها في الثلاجة، يفتشها كل يوم، فتحها فليردها مكانها، ويشتكي مرض ما عندك دواء، قال كل يوم أشوفه، كل يوم فتشه، إيش يشرب شربت شيء؟ قال لا، ما تندفع. كنوز الشريعة قدامك ما تظهر عليك أنوارها وخيراتها، حطها، شلها من القرآن من السنة، حطها محلها في عينك في فمك في أذنك في بطنك، دخلها، تظهر أنوار الشريعة فيك، يظهر الأثر، يظهر المفعول لهذا الدواء. فأجسادنا محل الشريعة مظهرة. فإذا قرأنا الآيات والأحاديث المتعلقة بالعين، لا محلها الكتاب ولا محلها القراءة، محلها عينك، هاتها تعقلها في عينك، دخلتها في عينك طبقتها، ظهرت أثر الشريعة في عينيك، صارت عينين شرعيتين، عينين فيهما نور الشرع، نور الكتاب، نور السنة. وهكذا بقية الأعضاء. ومن ذلك ما يتعلق بخصال الفطرة، والتي جاءتنا في الأحاديث في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم، منها المضمضة والاستنشاق، وذلك ده قبل كل وضوء ومطلقا، والسواك، والذي قال أكثر الشافعية بكراهته بعد الزوال للصائم، واختار الإمام النووي أنه لا يكره، قال الإمام أحمد بن حسن: لا تصو علي عمل سلفنا، إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. بقية الإمام ما كره السواك للصائم. ثم أن كراهته من بعد الزوال، ويروى: استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. والمراد أيضا تنظيف الفم والأسنان عامة وبالأراك خاصة، بالأراك خاصة. وقص الشارب، فرق شعر الرأس، والمحفوظ في هديه صلى الله عليه وسلم أنه رجع إلى تركه يفترق كيفما افترق. بل وسبع في بقية الجسد: الختان والاستحداد وانتقاص الماء وهو الاستنجاء، ونتف الإبط، تقليم الأظفار. فمن اعتاد النتف فهو الأصل في السنة، ومن كان لمرض أو ضعف يدي فيحلق. تقليم الأظفار، غسل البراجم وتنظيف الرواجب، فهذه الخطوط الموجودة في أصابع الإنسان، ما كان في الظهر من الأعلى تقال له الرواجم، لا البراجم، وما كان في الباطن من الداخل وما تحت الأظفار يقال له الرواجب. فهذه الخطوط لما كانوا يزاولون المواد المختلفة والأطعمة كذلك، مع قلة الغسل تتجمع فيها أوساخ، فأمروا بتنظيفها، فهو من السنة. وكانوا يتركونها لأنهم ما عاد يغسلون أيديهم عقيب الطعام، فأمروا بهذا التنظيف لأجل الدخول في الصلاة ولأجل المناجاة الله ولأجل لقاء بعضهم بعض. نعم. ثم كانوا ما تتوفر لهم الغلامات، اللي يسمى الجلمان عندهم غلامات الأظافر، فكانوا يمر عليهم الوقت طويل ما يقلمون أظافرهم، فوقت النبي توقيت لقص الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة 40 يوم، قص الشارب ما يزيد على 40 يوم. ها، فإذا مرت 40 يوم ولم ينتف ولم يقص، باض الشيطان فيها وفرخ، فلا أكثر من 40 يوم. وقد تختلف باختلاف الأشخاص ومراحل العمر، فبعض الأشخاص تنبت سريعا فيحتاج إلى أن يباشر النتف والحلق سريعا، وبعضهم تبطي، وبعضهم في أيام شبابه الذي يمسك في أيام شبابه وبكتب العمر تنبت بسرعة، ولما يدخل في السن نباتها يقل ويطول، يطول الوقت. فالعبرة بطولها، لكن على العموم لا تزيد على 40 يوما للكل، ما يمكن تزيد على 40 يوم. إن زادت على 40 يوم كانت سبب لتسليط الشيطان، فلا يهمل ذلك حتى يمر عليه 40 يوم، بل يتفقد ذلك. وصلى الله على المعلم الكامل التعليم في كل ما نحتاج إليه في أجسادنا وأرواحنا وقلوبنا ومعاشنا ومعادنا وحسنا ومعنانا وظاهرنا وباطننا ودنيانا وآخرتنا، لأنه رسول رب الأجساد والأرواح والدنيا والآخرة والحس والمعنى والظاهر والباطن، بعث من عند ربها، فهو المصلح لها كلها.
وقال أيضا في كتابه: ذكر ما في اللحية من المعاصي والبدع المحدثة. قد ذكر في بعض الأخبار أن لله تعالى ملائكة يقسمون، والذي زين بني آدم باللحى، ويقال إن اللحية من تمام خلق الرجل، وبها تميز الرجل من الرجال من النساء في ظاهر الخلق. وفي وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان كث اللحية، وكذلك كان أبو بكر، وكان عثمان طويل اللحية دقيقها، وكان علي رضي الله عنه عريض اللحية قد ملأت ما بين منكبيه. ويقال إن أهل الجنة مرد إلا هارون أخا موسى عليهما السلام، فإن له لحية إلى صدره تخصيصا له وتفضيلا. ووصف بعض بني تميم من رهط الأحنف بن قيس قال: وددنا أن اشترينا لأحنف اللحية 20,000، فلم يذكر حنفه في رجله ولا عوره في عينه، وذكر كراهية عدم لحيته، وكان عاقلا حليما. وقد روينا من غريب تأويل قوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، قال اللحى، وفيه وجوه كثيرة. وذكر عن شريح القاضي قال: وددت لو أن لي لحية 10,000.
وقال بعض الأدباء: في اللحية خصال نافعة، منها تعظيم الرجل والنظر إليه بعين العلم والوقار، ومنها رفعه في المجالس والإقبال عليه، ومنها تقديمه على الجماعة وتعقيله، وفيها وقاية للعرض، يعني إذا أرادوا شتمه عرضوا له بها فوقت عرضه. وقال أبو يوسف القاضي:
من عظمت
لحيته جلت معرفته. ففي اللحية من خفايا الهوى ودقائق آفات النفس، ومن البدع المحدثة 12 خصلة، بعضها أعظم من بعض وكلها مكروهة. قد كنا أجملنا ذلك عددا في باب آفات النفس، فأما تفسيره فإن من ذلك خضابها بالسواد لأجل الهوى وتدليس الشيبة، وخضابها بالحمرة والصفرة من غير نية تشبها بالصالحين والقراء من السنة، وتبييضها بالكبريت وغيرها استعجالا لإظهار علو السن وستر الحداثة لأجل الرئاسة والتعظيم، ليشهدوا عند الحكام أو لينفق بذلك حديث حديثه ويدعي بالسن مشاهدة من لم يراه. فعل ذلك بعض المحدثين وبعض الشهود. ومن ذلك نتفها أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل، ومنها تقصيصها كالتعبئة طاقة على طاقة للتزين والتصنع. ومن ذلك النقصان منها والزيادة فيها، وهو أن يزيد في شعر العارضين من الصدغ من شعر الرأس حتى يجاوز عظم اللحى، وذلك هو حد اللحية، أو ينقص من العظمين إلى نصف الخد، وذلك
مثلى
وهو نقصان من اللحية. ومن ذلك تسريحها لأجل الناس تصنعا أو تركها لأجل الناس شعثة مفتلة مغبرة، إظهارا للزهد أو التهاون بالقيام عن النفس لأنه قد عرف بذلك. ومن ذلك النظر إلى سوادها عجبا بها وخيلا،
غرة بالشباب
وفخر. ومن ذلك النظر إلى بياضها تكبرا بكبر السن وتطاولا على الشبان، فيحجبه نظره إليها عن النظر إلى نفسه من تعلم العلم وتعلم القرآن، ذلك
الذي لا يسعه
جهله، والسؤال عما يجهله استصغارا لغيره من الشباب، أو حياء من شيبه، أو استنكافا منه، فيظن بجهله أن كثرة الأيام التي بيضت شعر لحيته أعطته فضلا أو جعلت فيه علما، ولا يعلم أن العقل غرائز في القلب، وأن العلم مواهب من علام الغيوب، ومن كانت غريزته الحمق وطبيعته الجهل كثرت حماقته كلما كبرت وعظمت جهالته إذا أسن. وقد رأينا جميع ذلك في كثير من الناس، وهذا كله محدث، وهو يضاهي سنن الجسد الاثني عشرة في العدد. ومما جاء في جمل
عليه ومما جاء الحمد لله يذكرنا بما يتعلق بشان اللحية التي هي من خصال الفطرة، وسيأتي تفصيل عن معنى إحفاء الشارب وإعفاء اللحية. وذكر أن قسم بعض الملائكة الذي زين بني آدم باللحى، وفي لفظه يذكر أنه يقولون زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وعلى كل الأحوال فهي من فعل الأنبياء صلوات الله عليهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في الخلفاء الراشدين وفي خيار الأمة، وفيهم من فقدها من أصلها كما سمعتم في القاضي شريح ما نبتت له لحية من أصله، فكان يقول: وددت أن لو أن لي لحية بعشر ألاف أشتريها. فهذا لم تنبت له من أصلها، ولا ينبغي له أن يأتي بشعر آخر فيلبسه. ثم ذكر أن أمثال هذه السنن يجب أن تجري مجراها وتحل محلها، أما تتحول إلى مقاصد وتركيز وتفكير تزيد على الحد فتخرج من السنة من أصلها. قال فلهذا ذكر من البدع والمحدثات اللي يتعلق بشأن اللحية، بعضها أعظم من بعض وهي مكروهات، فمن ذلك أن يخضبها بالسواد عند ظهور الشيب فيه، سواء كان سنه صغير أو كبر في السن، فإنه قد يظهر الشيب في صغير السن على الندور، وقد يكون البياض بسبب حادث من فزع أو غيره أو لكبر السن، فتخضيبها بالسواد من الأشياء المكروهة التي اعتمد حرمتها أكثر العلماء، لقول صلى الله عليه وسلم في شعر أبي قحافة: غيروا لون هذا بصفرة أو حمرة واجتنبوا السواد، واجتنبوا السواد. ثم للمجتهدين بعد ذلك أنه إذا ارتفعت النية عن مثل هذه التدليسات والتلبيسات كأن كان في مقابلة لكفار مقاتلين فيسود لحيته حتى لا يظن أن الجيش كبار سن ضعيفين وأنهم يستطيعون عليهم، هذا أيام مقابلة الجسد بالجسد، أما اليوم ما عادوا قوة شباب ولا قوة كبار، قد معهم قوة أسلحة من بعيد يضرب، لا يشوفك ولا تشوفه يضربك ويضربه إلى غير ذلك، فيسودها من أجل إرهاب الكفار، وأن ذلك جائز. كذلك في شأن المرأة المتزوجة إذا أحب زوجها أن تسود شعرها، فهذه محلت اجتهادات ومواطن نظر من أهل العلم. قال: ويخضبها بالحمرة أو الصفرة لكن بالنية، وأما إذا أراد أن يظهر فقط أنه على قدم الصالحين، إذا كان المحيط حقه والمجتمع يوقر أهل الصفرة والحمرة ويعدهم خاصة من الصالحين وهو يريد ذلك بسمعة ورياء، فهذا إذا كان بهذا الحال الأمر يدور على النية، والمحق يطلع على ما وسط القلب، فهذه شؤون يصلحون لها احتفاءات واحتفالات على غير وجهها، كما بالغ فيها بعض الناس وجعلها الدين كله كأنها الإسلام كله والدين كله، وأهملها آخرون وما كأنها من السنة أصلا، فلا هذا ولا هذا ينبغي ولا يصلح في المسلك. وكذلك بالعكس، ناس يحبون يبيضها، يجيب الكبريت يبيض لحيت، ما لك مشان يقعون من أهل وقار أو يدعي لقى ناس قديمين يقول أنا قد لقيت فلان كذا مشان يشوفون لحيته بيضة يصدقون بكذب، ونعوذ بالله من غضب الله، أو يكون له وقار عند الحكام وغيرهم ويقدمونه في المجلس يقول هذا قد شايب، تفضل إلى هنا تقدم. الخبر بالنية، الأمر دائر على النية، واللي تبيضها، وكما فكوا اليوم حتى على نسواننا وبعض الرجال ألوان غريبة للشعور حقهم وهم يشلونها على طول وراهم، حد يزرقها وحد يخضرها وحد حتى يفزع عند النظر السليم، وهو الحين هذا مدربه هو إنسان ولا كبش وحيوان أو ويعدونها زينة، من قال لهم زينة؟ من ضحك عليهم من الدعايات هذه وقالوا وراك، واللي ما تقعون وراء النبي أحسن لكم، وتروحوا وراء من؟ ويجون لاحق عيونهم شي خضر شي حمر شي صفار شي يفزع صاحب الفطرة والذوق السليم يقول ايش البهذلة هذه، مثلة، ولكن وصلوا الكفار إلى هذا، يمثلون بنات تمثيل من وسط ديارنا بأيدينا، بأيدينا، يقول أنتم تمثلون بنا بأيدينا، الله يدفع شرهم عنا ويزكي عقولنا حتى نعرف كيف نتصرف، وعدها بمواد بفلوس عادها. كنت أخذ عقلك ودينك وحسنك وجمالك وشل فلوسك، وإلى متى أنت سخرة للفجرة هؤلاء ولا الكفرة؟ ها؟ وعدوا بفلوسك، بفلوسك وعقلك ودينك وشرفك وكرامتك وسنتك كلها شلوها بفلوس، عادك تعطيهم فلوس لأنك بلا ناموس بلا حس، ما عندك إحساس، وإلا كيف تصرح بهذه الصورة؟ ضحكوا علينا، ضحكوا علينا كثير، تحكموا فينا كثير، ولكن وجدونا انحلت الرابطة بيننا وبين القائد، لما انحلت الرابطة بيننا القائد دخلوا علينا، ولو كان رابطة قوية هناك ما يقدرون على رجالنا ولا على نسائنا. موضة 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 تتمضمضون بنا؟ ايش الموضة هذا؟ كل ما جبتوا لنا شيء كذا ولا كذا لعبتوا على بناتنا على ابنائنا وبفلوسنا؟ لا تخليتوا دين ولا دنيا، ما لنا ودنيانا وديننا كله تأخذونه؟ يجدون من يسلم لهم الدين والدنيا مرة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال أو نتف الشيب منها تغطية للتكهل، وصل إلى مرحلة الكهولة وبغى نفسه شاب، وكذلك ما ذكر من تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتصنع تزين، أو نقصان منها أو زيادة منه يزيد في شعر العارضين، يأخذ من فوق العظم من حق الرأس يخليه تبع يحلق رأسه منه يخليه ذو شعر زايد، يقول هذا عظم اللحية من هنا يبدأ، بس هذا العارض. والثاني ينقص ينقص يجي إلى وسط الخد ويشل من اللحية، ويعدوا ظهروا لنا اسمه أنواع وصور ثانية، يخلي من فوق إلى نصنا ويحرق من تحت النص، يخلي إلى نص ويفزع كذا. إيش معهم دري يتبع مدري من؟ من هو ذا اللي تتبعه؟ أتريد معه في الآخر؟ تريد هدري تتبعه تريد معه في الآخر؟ قبره مظلم وآخرته مردفة، تبغى ليش تتبعه؟ تتبع من؟ دخلوا مجوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا حلقوا اللحى، عندهم شوارب كثيرة، كره النظر إليهم صلى الله عليه وسلم، صار يبعد عينه عنه ما يشوفه، ويقول من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، قصوا الملك حقهم، قال لكن ربي أمرني أن أقص الشارب وأعفي اللحية صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. والحاصل كم موضات مرت علينا في عمرنا القصير ذا، شفنا الكفار كم لعبوا على المسلمين، كل ساعة جابوا لهم صورة وموضة، ساعة يلعبون على رؤوسهم، ساعة على لحاهم، ساعة على ألبستهم، ساعة على أيديهم، حاصل لعبة بعد لعبة، ووجدوا قوم ملعوب بهم، يعني من دعاهم أجابوه، يا لطيف. وكله ضعف صلتهم بقائدهم بمن ارتضاه الله لهم مرشدا وهاديا ودالا ومعلما صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله حسن اتباعه. وقال هذا مثله وذلك مثله، فيمثلون بأنفسهم، ومن ذلك تسريحها لاتباعا للسنة ولكن تصنعا للناس، أو ترك التسريح من أجل يقولون هذا زاهد ما هو مبالي بمظهره، هذا خير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ عامل، الذي يعلم السر وأخفى، أحسن لك في لحيتك ورأسك وجبهتك وكلك، تعامل مع المطلع على الغيب جل جلاله وتعالى في علاه، وهكذا.